الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. المسألة الثانية، المواضع التي وقع الشك في إجمالها. ما زال الكلام في المجمل والمبين، وقلنا بأن المصنف يبحث في مسألتين. تقدم الكلام في المسألة الأولى، والكلام فعلا في المسألة الثانية، وهي المواضع التي وقع الشك في إجمالها. يقول المصنف: لا إشكال لأنه يوجد في كلام العرب وفي الآيات وفي الروايات يوجد كلام مجمل كما يوجد كلام مبين، وهذا كثير ولا كلام فيه. وإنما جرت عادتهم عادة الأصوليين على أن يذكروا بعض المواضع التي وقع الشك في إجمالها. هل هذه الأمثلة وهذه المواضع هي من المجمل أو أنها من المبين؟ المصنف يقول: ونحن تبعا لهم نذكر أيضا بعض هذه المواضع لأجل فائدة الطلبة المبتدئين ولأجل شحذ الذهن، حتى نمرن الطلبة على ذلك، على معرفة المجمل والمبين. نذكر بعض المواضع. يذكر المصنف مواضع ثلاثة، هذا محل كلام اليوم، ولتمام المواضع الثلاثة يتم الكلام في المجمل والمبين، ويتم الكلام في المقصد الأول في مباحث الأنصار. قال: بكل من المجمل والمبين أمثلة، بكل من المجمل والمبين أمثلة من الآيات والروايات والكلام العربي لا حصر لها كثيرا، ولا تخفى على العارف بالكلام، إلا أن بعض المواضع قد وقع الشك في كونها مجملة أو مبينة، والمتعارف عند الأصوليين أن يذكروا بعض الأمثلة من ذلك لشحذ الذهن والتمرين، ونحن نذكر بعضها اتباعا لهم، ولا تخلو من فائدة للطلاب المبتدئين. المورد الأول، فمنها قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. قلنا المصنف يذكر أمثلة ثلاثة. الأول هذا قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ذهب السيد المرتضى في كتابه الذريعة، والشيخ الطوسي في كتابه العدة، وجماعة من أبناء العامة ذهبوا إلى أن هذه الآية من المجمل، وذلك لأمرين: الأول اقطعوا استاني أيديهما. أما الأول وهو لفظ اقطعوا فهو مجمل باعتبار أن القطع يستعمل في الإبانة البتر، ويستعمل في الجرح، فإن من جرح يده يقال أنه قطعها. وحيث أنه في الآية لا توجد قرينة على تعيين أحدهما، من أحدهما الإبان أو الجرح، فيكون لفظ القطع مجملا. ما ندري هل المراد من اقطعوه، هل المراد البتر إبانة اليد، أو أن المراد الجرح؟ واضح إن شاء الله. وأما أيديهما فهو مجمل لأن اليد تطلق على تمام العضو من الأصابع المن إلى الكتف، كما أنها تطلق على بعض العضو، وإطلاقها على بعض العضو أيضا متعدد، فتطلق على الكف إلى أصول الأصابع، أي واحد. ثانيا تطلق على الكف مع أصول مع الأصابع إلى الذنب، هاي اثنين. ثلاثة تطلق من الكف المن إلى المرفق. أربعة تطلق على الأنامل، خصوص الأصابع يطلق عليها الكف، فيقال تناولت بكفي أو بيدي عفوا، بينما هو قد تناول بأصابعه. اللي يأخذ القلم يقول أخذت القلم بيدي، مع أنه أخذه بأصابعه، مو تناوله بأصابع. فالكف تطلق على تمام العضو وتطلق على بعضه، وإذا أطلقت على بعض العضو هم متعدد إطلاق، فتطلق اليد على الكف إلى أصول الأصابع، يعني من الذنب إلى أصول الأصابع، وتطلق على الكف كلها المن إلى الذنب، وتطلق على الكف المن إلى المرفق. شو آية الوضوء تقول؟ فأطلقت اليد مع المراد من أصابع المن إلى الكف. واضح إن شاء الله. لا، اليد الآن قلنا يطلق على الأصابع اليد، فيقال تناولت بيدي. حتى من يقول تناولت بيدي نشعر مجازية،
يعني كثرة الاستعمال قد يعتبر قطع يد
على الكلام هذا. المفروض يعتبر قطع يد، يعني يطلق على الأنام بأنها يد.
حال القضية للعرف مع عدم الإشارة
للإبراهيم. مو جاي يقول مجمل؟ الآن ما جاي نقول بأن الآية، إحنا الآن ما جاي ندعي، أصحاب هذا القول الأول لا يدعون بأن الآية ظاهرة في قطع الأنامل، وإنما يقولون يقول مجملة.
لا يعني لا يجمل قطع الأنامل، إذا كنت تكلم في كلمة مثلا
أو إيه، حتى لذلك المصنف، المصنف من إجى اتطرق إلى احتمالات المراد من الآية، ما ذكر الأنامل، ولكن قال يطلق على الأنامل بأنها كف فيقال تناولت بأنها يد فيقال تناولت بيدي، مع أنه تناول بأنامله. مصاطم المصنف ما ذكر أحد احتمالات الآية شنو الأنامل، فاقطعوا أيديهما لم يذكر أحد الاحتمالات الأنامل، ولكن يقول بأنه تطلق اليد على الأنامل فيقال تناولت بيدي، قد هذا أيد ما ذكرته سوى. بس هذا صعب القول الأول، يقول الآية مجملة ما ندري هسه المراد بها تمام العضو بعضه، إذا كان بعضه هل هو الكف، هل هو إلى الزندين، إذا إلى المرفق، ما ندري. واضح إن شاء الله، من هنا حصل الإجماع. واضح، هذا القول الأول. قال منها قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فقد ذهب جماعة، قلنا السيد المرتضى والشيخ الطوسي وجماعة من العام إلى أن هذه الآية من المجمل والمتشابه، إما من جهة لفظ القطع باعتبار أنه يطلق على الإبانة ويطلق على الجرح، كما يقال لمن جرح يده بالسكين شو قال قطعها، كما يقال لمن أبانها كذلك يعني قطعها. أي خب، يقول القطع يطلق على الجرح ويطلق على الإبانة، وحيث لا توجد قرينة لتعيين أحدهما إذن هو مجمل. واضح، مو ظاهر في أحدهما إذن هو مجمل. قال وإما من جهة لفظ اليد باعتبار أن اليد تطلق على العضو المعروف كله، وعلى الكف على العضو كله، وعلى البعض نقول على البعض شلون، وعلى الكف إلى أصول الأصابع يعني من الزند إلى أصول الأصابع، وعلى العضو إلى الزند وإلى المرفق، هاي ثلاثة. فيقال مثلا تناولت بيدي، وإنما تناول بالكف، بل هاي سيدنا الرابع، بل بالأنامل فقط. المصنف ما ذكر أحد احتمالات الآية أن يكون المراد الأنامل، ولكن يقول يطلق اليد على الأنامل، فيقال تناولت بيدي، مع أنه لم يتناول إلا بأنامله. والحق أنها من ناحية لفظ القاعدة تحقيق المصنف. المصنف يقول هذه الآية من جهة لفظ القاعدة هي ليست بمجملة، ومن جهة لفظ اليد هي شنو؟ هي مجملة. أما من جهة لفظ القطع ليست بمجملة، وذلك باعتبار أن القطع حتى في الجرح هو مستعمل في الإبانة، فمن جرح يده يقال أنه قطعها، قطع يعني أبانة، فهي في الإبانة وفي الجرح مستعملة وين؟ في نفس المعنى،
هو الإبانة. نعم لاحظوا وياي، هو إبانة للبعض، إبانة لبعض اللي فمن جرح يده أبان هذا البعض، فصل ما فصل. فلا مجازية فلا تجوز في لفظ القطع، فقد استعمل في معناه وهو الإبانة، وإنما التجوز في لفظ اليد، أطلق اليد على البعض، هو أبان اليد لو أبان بعض اليد، أبان بعض اليد. فقوله قطعت يدي بمعنى جرحتها، يعني جرحت قطعت بعض يدي. فلا تجوز في القطع، فقد استعمله في الإبانة، ولكن التجوز في لفظ اليد هو أبان قطع بعض اليد. أطلق على هذا البعض، أطلق عليه أنه يد، قطع بعض اليد، هذا بعض اليد إيش أطلق عليه؟ هو أطلق عليه بأنه يد، فقال قطعت يدي. فالقطع مستعمل في معناه وهو الإبانة، ولكن إبانة للبعض بهذا الجزء اللي جرحه، هذا البعض الجزء اللي جرحه أبانه هذا البعض، أطلق عليه بأنه يد، بينما هو ليس بيد، هذا بعض اليد، واضح؟ فلا تجوز في القطع، وإنما التجوز وين؟ في اليد. إذن القطع لا يستعمل إلا في الإبانة، وما ذكرتموه من أنه من جرح يده يطلق عليه بأنه قطعها نقول صحيح، ولكن القطع هنا لم يستعمل في مفهوم الجرح، بل هو مستعمل في الإبانة، غايته هي إبانة للبعض. إذن لا 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 إجمال في القطع في لفظ القاطع، القطع له معنى واحد واستعمل فيه وهو الإبانة، وين الإجمال ده؟ واضح إن شاء الله؟ ماكو إجمال، واضح هذا؟ هذا بالنسبة لمن؟ إلى القاطع. وأما لفظ اليد فيقول فيه إجمال، ليش؟ لأن لفظ اليد كما ذكر يطلق على تمام العضو ويطلق على بعض العضو، وإذا أطلق على البعض قلنا أيضا متعدد إطلاق على البعض، صار الإراد به خصوص الكف إلى الزند وأخرى إلى المرفق، مو إطلاقات متعددة. إذا ترك اللفظ وشأنه فيتبادر منه الكل، صح؟ عند الإطلاق يتبادر من اللفظ شنو؟ الكل. نقول قطعت، من واحد يقول يد يعني كل اليد، من يقول إنسان يعني كل الإنسان، فعند الإطلاق يتبادر الكل. ولكن نحن نعلم من الخارج، من خارج الآية، بأنه ليس المراد كل اليد. إذا ليس المراد كل اليد يبقى البعض، إنزين البعض هذا متعدد، بعض اليد متعدد، ولا مرجح لأحد هذه المعاني دون الآخر، لا مرجح لأحد هذه المعاني على الآخر، تكون مجملة. واضح هذا؟ يعني اللي نريد نقوله، لولا العلم من الخارج بعدم إرادة كل اليد لكانت الآية غير مجملة. ليش؟ لأن المتبادر عند الإطلاق تمام العضو، صح؟ إذا أطلق وقال اليد يعني كل اليد، ولكن نعلم من الخارج بأنه لا يريد كل اليد. إذا لا يريد كل اليد إذن يريد بعض اليد، إذن هذا البعض منه أو ما هو؟ هل هو الكف إلى المرفق إلى الزن إلى أصول الأصابع؟ متردد، يلزم الإجماع. واضح إن شاء الله؟ نعم، إجمال للآية في نفسها، وإن كانت الآية باعتبار الأحاديث الشريفة هي مبينة وليست بمجمل، لأن الأحاديث بينت بأن القطع هو قطع للأنامل في الأصابع فقط. فنا سيدنا أطلق اليد وأراد بها الأصابع. قال بالحق أنها يعني الآية من ناحية لفظ القطع ليست مجملة، لأن المتبادر من لفظ القطع هو الإبانة والفصل، وإذا أطلق منه أطلق القطع على الجرح فباعتبار أنه منه الجرح، باعتبار أنه يعني الفاعل أبان قسما من اليد فيطلق على الجرح بأنه قطع لأنه إبانة. نعم هو إبانة لقسم من اليد، فتكون المسامحة في لفظ اليد. وعندما جرى يده قيل قطع يده، وقطع يده لو قطع بعضها بعض اليد أبان بعض اليد، قال فتكون المسامحة في لفظ اليد عند وجود القرينة. شنو يعني المسامحة في لفظ اليد؟ يعني هو أبان بعض اليد، أطلق على البعض اليد بأنه يدون، المسامحة ولا أطلاق الكل على البعض هذه مسامحة، لا أن القطع استعمل في مفهوم الجرح حتى يقال بأن القطع يطلق على الجرح ويطلق على الإبانة، نقول لا يطلق فقط على الإبانة، فيكون المراد في المثال من اليد بعضها كما تقول تناولت بيدي، وفي الحقيقة إنما تناولت شنو ببعضها. وأما من ناحية اليد فإن الظاهر أن اللفظ لو خلي ونفسه يستفاد منه إرادة تمام العضو المخصوص. من واحد يقول يد يعني كل اليد، فعند الإطلاق عند عدم وجود القرينة والتقييد يتبادر إلى الذهن شنو تمام العضو، ولكنه من هو تمام العضو؟ تمام العضو غير مراد يقينا في الآية، إذن ليس مراد تمام اليد، فش يبقى البعض؟ هذا البعض من هو أو ما هو غير معلوم.
لما
قاعد
تكلم في
ظهر
الآية
بنفسها،
وين
يقيد الموضوع عن ليس
مراد
اليد؟ من الخارج معلوم. نخرج. نوعي بنفسها. إذا يقول إن اللفظ لو خلية، مصنف يقول لو خلية ونفس اللفظ يتبادر منه شنو تمام العضو، لكن نعلم إحنا من الخارج بأنه ليس المراد تمام العضو. قال سيتردد بين المراتب العديدة من الأصابع إلى المرافق، لأنه بعد فرض عدم إرادة تمام العضو لم تكن ظاهرة في واحدة من هذه المراتب.
انزل بالي صاحب القوانين او صاحب المعاني مصرح يقول نعلم من الخارج بعدم إرادة شنو تمام الحدود. قال فتكون الآية مجملة في نفسها من هذه الناحية، يا ناحية ناحية اليد أنه مراد بها إلى أصول الأصابع، أو مراد بها إلى الجند، أو المراد بها إمن إلى المرافق. وإن كانت الآية مبينة بالأحاديث عن آل البيت عليهم السلام الكاشفة من إياها الأحاديث عن إرادة القطع من أصول الأصابع. هذا المثال الأول. المثال الثاني، ومنها قوله صلى الله عليه وآله لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. الكلام في هذا التركيب وأمثال هذا التركيب، يعني ما وجدت فيه اللا النافية للجنس، مثل هاي لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة إلا بطهور، لا بيع إلا في ملك، لا صلاة إلا من جاره المسجد إلا في المسجد، والأمثلة ذكرها مصنف. قالوا طبعا في هاي المسألة وفي هذا المثال أقوال ثلاثة. القول الأول قال بأن هذه التراكيب مجملة، لأن هذه التراكيب مجملة، ليش هذه التراكيب مجملة؟ وذلك باعتبار لا صلاة إلا بطهور، قيمة الفاسق إلى آخره. ليش مجملة؟ يقول باعتبار أنه ليس المراد هنا نفي الجنس حقيقة، لا يصح نفي الجنس لتحقق الجنس بالخارج. لا صلاة إلا بطهور، مع العلم بالخارج أكو صلاة لما هو صلاة، إذا صلى من دون طهور هاي صلاة. لا غيبة لفاسق، إذا شخص تكلم على رجل بظهر غيب بعدم حضوره هاي غيبة لم غيبة؟ غيبة. وشنو الغيبة؟ التكلم على الشخص ما لا يرضى به مع عدم حضوره حقه. إذن هاي لا النافية للجنس ليس المراد بها معناها الحقيقي، وإلا يلزم الكذب. لا غيبة لفاسق، ما علم كان شفنا في غيبة. لا صلاة لمن جاره المسجد إلا في المسجد، جاي نشوف أكو صلاة. لا صلاة إلا بطهور، لاحظ أكو صلاة من غير طهور. هي مكلف اشتباها صلى من دون طهورين، هاي صلاة ثم صلاة صلاة. لذلك نقول عنها بأنها صلاة فاسدة. إذن ليس المراد هنا نفي نفس الماهية والحقيقة، وإنما المراد نفي اتصاف الماهية بوصف على سبيل المجاز. يقدر الماهية وصف بطريق المجاز، وهذا الوصف هو شنو؟ هو المنفي.
فلا صلاة إلا بطهور، يعني لا صلاة صحيحة. فليس المراد نفي أصل وجود الصلاة، وإنما نفي صحة الصلاة. فنقدر للماهية وهي الصلاة وصف. شنو هذا الوصف؟ هو الصحة. هذا الوصف هو المنفي حقيقة. أو الكمال، لا صلاة إلا بطهور، إن لا صلاة كاملة، لا صلاة لمن جاره المسجد إلا في المسجد، يعني لا صلاة كاملة. إلى الآن ما بينا المجازية، ما بينا الإجمال. الآن إيش قلنا الآن؟ قلنا لابد من تقدير وصف على سبيل المجاز. هذا الوصف هو المنفي في هذه التراكيب، وحيث أن هذه الأوصاف متعددة ولا يترجح أحدها على الآخر، فنفي الصحة ليس بأولى من نفي الكمال، إذن تكون هذه التراكيب مجملة. إذ لا نعلم بأن قوله لا صلاة إلا بطهور، هل المنفي الصحة، يعني لا صلاة صحيحة إلا بطهور، أو المنفي الكمال، لا صلاة كاملة إلا بطهور، ما ندري. فتكون هذه التراكيب مجملة. واضح إن شاء الله؟ واضح الإجمال؟ خطوتين عندنا. الخطوة الأولى شنو؟ يقول إن المنفي مو نفي الماهية، لا يصح نفي الماهية، يلزم الكذب. إذا لابد من تقدير وصف على سبيل المجاز، هذا الوصف هو المنفي، صحة كمال فائدة كذا إلى آخره. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية نقول وهذا الوصف متعدد ولا يوجد مرجح لأحد الأوصاف على الآخر، فيلزم الإجماع. هذا القول الأول. قال ومنها قوله صلى الله عليه وآله لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وأمثاله من المركبات التي تشتمل على كلمة لا التي لنفي الجنس، نحو لا صلاة إلا بطهور، ولا بيع إلا في ملك، ولا صلاة لمن جاره المسجد إلا في المسجد، ولا غيبة لفاسق، ولا جماعة في نافلة، ونحو ذلك. القول الأول، فإن النفي في هذه المركبات موجه ظاهرا لنفس الماهية والحقيقة، وقالوا إن إرادة نفي الماهية متعذر فيها. ليش متعذر؟ للماهية متحققة بالواقع، فلا بد أن يقدر بطريق المجاز. شو يقدر؟ وصف للماهية هو المنفي حقيقة. لا صلاة إلا بطهور مو يعني حقيقة الصلاة ما موجودة، مو المنفي حقيقة الصلاة، وإنما وصف الصلاة للصحة هو المنفي. لا صلاة صحيحة، قال نحو الصحة والكمال والفضيلة والفائدة ونحو ذلك. هاي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، ولما كان المجاز مرددا بين عدة معان كان الكلام مجملا ولا قرينة في نفس اللفظ تعين واحدا منها، واحد من هذه المعاني. فإن نفي الصحة ليس بأولى من نفي الكمال أو الفضيلة، ولا نفي الكمال بأولى من نفي الفائدة، وهكذا. هذا القول الأول. القول الثاني، القول الثاني قال لا، في هذه التراكيب نقول بالتفصيل بين الألفاظ الشرعية والألفاظ غير الشرعية. أما الألفاظ الشرعية مثل ألفاظ العبادات والمعاملات، لفظ البيع لا بيع، إلا في منك، ولفظ العبادات مثل لا صلاة إلا بطهورين في مثل الفاظ في الألفاظ الشرعية سواء كانت عبادات أو معاملات نقول بالتفصيل. بين القول بوضعها للأعم وبين القول بوضعها للتحليل. تقدم عندنا بحث ألفاظ العبادات والمعاملات هل موضوع للأعم من الصحيح والفاسد أو موضوع لخصوص الصحيح بحيث إطلاقها على الفاسد شكون مجاز مو تقدم هيك. إذا قلنا بأن موضوع للأعم من الصحيح والفاسد ألفاظ العبادات والمعاملات يعني شنو موضوع العم؟ يعني بأن الصلاة وإن كانت فاقدة للطهارة هي صلاة أو لا صلاة، فسواء كانت تامة الأجزاء والشرائط يعني صحيح هي صلاة أو كانت فاقدة لبعض الأجزاء والشرائط هي صلاة. فإذا قلنا بأنها موضوعة للأعام فحينئذ يتم ما ذكره المستشكل. شنو ما ذكره؟ من أنه لا يصح نفي الحقيقة لا صلاة إلا بطهور. قل له وقف، من غير طهور صلاة مطاطية صلاة، لأن الصلاة موضوع للأعام، فحتى من غير طهور هي صلاة. لا بيع إلا في ملك، قلنا لا، حتى من غير ملك هو بيع له مبيع بيعون، الحقيقة موجودة الماهية متحققة فلا يصح نفي الماهية والحقيقة. إذا لا يصح نفي الماهية والحقيقة لا بد من تقدير وصف هو المنفي، فيجي كلام متقدم هذا الوصف متعدد ولا قرينة تعين أحد هذه الأوصاف فيلزم الإجمال. أما إذا قلنا شنو ألفاظ العبادات والمعاملات موضوعة لخصوص الصحيح يعني تام الأجزاء والشرائط فيصح نفي الماهية والحقيقة لو لا يصح؟ يصح نفيها، يمكن أن تنتفي، لا بيع إلا في ملك فعلا من دون ملك وليس ببيعين. ليش؟ لأن من دون ملك انتفى أحد الشرائط، ومع انتفاء أحد الشرائط هو ليس ببيع، لأن البيع موضوع لخصوص الصحيح وهذا ليس بصحيح، فيصح نفي الماهية والحقيقة. واضح؟ هذا كله إذا شنو؟ إذا كنا نتكلم في الألفاظ الشرعية، العبادات، ألفاظ العبادات والمعاملات. في ألفاظ العبادات والمعاملات قلنا بناء على القول بوضعها للأعام يتم ما ذكره المستشكل، وبناء على وضعها لخصوص الصحيح لا يتم ما ذكره المستشكل. هذا في ألفاظ العبادات والمعاملات. وأما في غير ألفاظ الشرعية، في غير الألفاظ الشرعية مثل قولهم لا علم إلا بعمل، فهنا بعد ما يجي الكلام المتقدم موضوع على الصحيح موضوع على الأعم، ليش في الألفاظ الشرعية نسأل الشارع وضعها لتام الأجزاء والشرائط لو لا؟ أما في غير الألفاظ الشرعية مثل العلم، العلم مو لفظ شرعي، مو الصلاة وضعها الشارع لمعنى مخصوص، فحينئذ ما ذكره المستشكل تام من أنه مع عدم وجود القرينة يلزم الإجماع. لأنه لا يصح نفي العلم لا علم بلا عمل، وبالحقيقة أكو علم لما بلا أكو علم بلا عمل لما أكو أكو، فحتى لو لم يعمل هذا علم ولا مو علم؟ هو علمون، فكيف ينفي؟ شلون ينفي حقيقة العلم؟ إذا لا يصح نفي الحقيقة، فهنا نضطر شنو؟ نقدر وصف، يعني لا علم نافع مثلا، أو لا علم ينجي صاحبه مثلا، لا علم، إذن هذه الأوصاف متعددة ولا معينة لأحد هذه الأوصاف، فيلزم الإجماع، هذا القول الثاني. وأجاب بعضهم بأن هذا إنما يتم إذا كانت ألفاظ العبادات والمعاملات موضوعة للأعم، فإذا كانت موضوعة للأعم فلا يمكن فيها نفي الحقيقة، وإما إذا قلنا بالوضع للصحيح بخصوص الصحيح فلا يتعذر نفي الحقيقة. ليش؟ لأن البيع من دون ملك هو ليس البيع، فيصح أن نقول لا بيع إلا في ملك، لأن هذا مو بيع، يمكن أن ننفي الحقيقة. وكذلك الصلاة، لا صلاة إلا بطهور، يصح أن ننفي الحقيقة. قال بل هو المتعين على الأكثر، فلا إجمال، المتعين نفي الحقيقة فلا إجمال. وأما في غير الألفاظ الشرعية مثل قولهم لا علم إلا بعمل، بعد هنا ما يجري الكلام المتقدم موضوع على الأعم موضوع على الصحيح. قال فما عدم القرين يكون اللفظ مجملا إذ يتعذر نفي الحقيقة، هذا القول الثاني. القول الثالث مختار المصنف، المصنف يقول الحق والصحيح بأن في جميع هذه التراكيب نحتاج إلى خبر، لأن لا النافية للجنس تحتاج إلى اسم وشنو وخبر، صح؟ وخبرها مقدر محذوف، حتى في مثل قولنا لا غيبة لفاسق، فإن الجار والمجرور ليس هو الخبر، وإنما هو متعلق بخبر محذوف، ما شقدنا بالنحو. إذن لا بد من وجود خبر، لا غيبة لفاسق يعني لا غيبة يترتب عليها الأثر والحرمة مثلا، هذا هو الخبر. إذن لابد من وجود خبر، هذا الخبر المحذوف يكون أكو قرينة تدل عليه، شأنه شأن سائر الحذف في اللغة العربية. في اللغة العربية إذا حذفت كلمة لابد من قرينة عليها، خب إذا هاي القرينة ما موجودة ما أكو قرينة، نقدر نقول أن الكلام مجمل. أما إذا كانت القرينة موجودة ليش الكلام مجمل؟ واضح؟ والقرينة يقول على تعيين الخبر موجودة، شنو هاي القرينة؟ يقول القرينة العامة، شنو القرينة العامة؟ أن المصنف يقول، لاحظوا وياي، صاحب القول الأول هو من ادعى الإجمال، إيش قال؟ كأنما يدعي بأن الخبر موجود، والاسم استعمل مجازا لا غيبة لفاسق. يقول مو نفي الغيبة، وإنما نفي اتصاف الغيبة بوصف مجازا، نقدر على سبيل المجاز. من ايش قال؟ نقدر وصف في الصلاة، لا صلاة إلا بطهور، قال نقدر وصف الصحة، لا صلاة صحيحة، نقدر وصف على سبيل المجاز. فكأنما يريد يقول هيك، يريد يقول الصلاة استعملت مجازا، لأنه ليس المراد الصلاة في النفي، لا نفي للصلاة، وإن نفي لصحة الصلاة. فأكو مجازية. يقول المصنف هنا القول الثالث شو يقول؟ يقول ما أكو مجازية، الصلاة استغنى في معناها، وإنما هناك خبر محذوف. وين المجازية؟ إذا أكو خبر محذوف يعني أكو مجازية؟ لا، المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له، وهنا لا يوجد استعمال في غير ما وضع له. الصلاة استغنت الصلاة معناها. غايته الخبر محذوف، خبر لا نافي للجنس. طب إذا كان الخبر محذوفا لا بد من قرينة تدل عليه، وهذا مو خاص بمحل كلامنا، بل في كل مورد إذا حذف لفظ لا بد من قرينة تدل عليه. طب إذا كانت هذه القرينة موجودة فلا إجمال، أما إذا كانت القرينة غير موجودة فالكلام مجمل. ريال واضح هذا. المصنف يقول هذه القرينة موجودة، إذا الكلام مو مجمل. شنو هذه القرينة؟ يقول القرينة العامة، يعني القرينة العامة إذا أريد، إذا كان الخبر هو الكون المطلق موجود ثابت كائن، مع الحال هو المراد هذه القرينة العامة، فتقدر هذه القرينة العامة، وقدر هذا اللفظ العام. لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة موجودة، هذا شنو إذا كانت قرينة، القرينة العامة. في بعض الموارد يتعذر ذلك اللفظ العام، تقدير اللفظ العام، فحينئذ لابد من قرينة خاصة. وهذه القرينة الخاصة غالبا موجودة، وهي مناسبات الحكم والموضوع، قدمت مناسبات الحكم والموضوع اللي هي قائمة عليه، ما قلنا قائمة على الفهم العرفي، فإن من له ذوق عرفي سليم يفهم من مناسبات الحكم والموضوع، تعميم الحكم، تضييق الحكم إلى آخره. هذه قرينة خاصة، فإن للحكم مرتكزات ومناطات يفهم العرف منها، إن تحديد سعة الحكم وضيق الحكم مثلا، وأمور أخرى. في المقام نقول قد يفهم من مناسبات الحكم والموضوع يفهم شنو؟ يفهم ذلك الخبر المحذوف. فعندما يقال مثلا لا صلاة إلا بطهور، العرب ايش يفهم منها؟ لا صلاة صحيحة، لا علم إلا بعمل. احنا ما نقدر نقدر لا علم موجود اللفظ المطلق اللفظ العام. ليش؟ اكو علم بلا عمل، اكو علم، ولكن مناسبات الحكم الموضوع هنا شد على أن الخبر لا علم نافع. وياي لا علم نافع. وهكذا في باقي الموارد، لا غيبة إلا بفاسق، لا غيبة لفاسق من مناسبات الحكم الموضوع. شنو الموضوع؟ الموضوع الغيبة الحكم لفاسق، نفهم الخبر المحذوف ولا غيبة محرمة. واضح إن شاء الله؟ كل إحنا عندما كان يقال لا غيبة لفاسق ما نتوقف في فهم المعنى. هاي منين؟ من مناسبات الحكم الموضوع. فالمصنف يقول أكو قرينة، فمع وجود القرينة لا يعود الكلام مجملا. واضح إن شاء الله؟ إذا المصنف شنو ضرب؟ القول الأول ضرب كون هناك مجازية، يقول ما أكو مجازية، أكو خبر محذوف، هذا الخبر محذوف أكو قرينة عليه، إذا لا يكون مجمل، وأكو قرينة عليه، هذه القرينة إما عامة، القرينة العامة فيقدر اللفظ العام، وما تعذر تقدير اللفظ العام فوق أكو قرينة خاصة تدل على الكون الخاص. أقول والصحيح في توجيه البحث أن يقال إن لا في هذه المركبات لنفي الجنس، فهي تحتاج إلى اسم وخبر على حسب ما تقتضيه القواعد النحوية، ولكن الخبر محذوف حتى في مثل لا غيبة لفاسق. حتى في مثل هذا يقول الخبر محذوف.
أربعة
لا ليش قول الرابع؟ هاي تستقوى
قولكم
يعني قول خالص. ما قلت أنا قول خالص.
يسأل
الله نافية
لأنه
قول خالص. هذا الثالث. هذا الثالث قول المصنف. لا قول المصنف هذا، أنا قلنا قولين قبل هذا القول. القول الأول قال كلام مجمل، القول الثاني قال تفصيل بين ألفاظ الشرعية والألفاظ غير الشرعية. الألفاظ الشرعية إذا قلنا بوضعها العام كذا، إذا قلنا بوضعها للخصوص الصحيح فكذا، هذا القول الثاني. القول الثالث هذا قول المصنف. المصنف قال شنو؟
يا ولما قم الجازية في القول الأول بعدين قال لا بد من قرينة، هذا قرينة عامة.
أحسنت.
إذا أنا مودع من قرينة عامة إذا قرينة خاصة
إذا لا إجمالا هذا القول الثالث. قال حتى في مثل لا غيبة لفاسق، فإن الفاسق ظرف مستقر متعلق بالخبر المحذوف، وهذا الخبر المحذوف لا بد له من قرينة سواء كان كلمة موجود أو صحيح، سواء كان يعني الخبر كلمة موجود أو صحيح أو مفيد أو كامل أو نافع أو نحوها، وليس هو مجاز في واحد من هذه الأمور التي يصح تقديرها. هذا الكلام متقدم لا صلاة إلا بطهور مجاز، لا هو مجاز، غايته أكو خبر محذوف هو المجازية. والقصد أنه سواء كان المراد نفي الحقيقة أو نفي الصحة ونحوها، فإنه لا بد من تقدير خبر محذوف في قرينة، وإنما يكون الكلام هذا مجملا إذا تجرد عن القرينة. ولكن
ولكن الظاهر أن القرينة حاصلة على الأكثر وهي القرينة العامة في مثله، فإن الظاهر من نفي الجنس أن المحذوف فيه هو لفظ موجود وما بمعناه من نحو اللفظ ثابت ومتحقق. فإن تعذر تقدير هذا اللفظ العام لأي سبب كان، نعلم من خارج بأن العلم متحقق، فما نقدر نقدر لا علم ثابت لا علم موجود، بالفعل موجود. قال فإن هناك قرينة موجودة غالبا قرينة خاصة تقدر كون الخاص وهي مناسبة الحكم والموضوع، فإنها تقتضي غالبا تقدير لفظ خاص مناسب، مثل لا علم إلا بعمل، فإن المفهوم منه أنه لا علم نافع، والمفهوم من نحو لا غيبة لفاسق لا غيبة محرمة، والمفهوم من نحو لا رضاع بعد فطام لا رضاع سائغ مجائز، ومن نحو لا جماعة في نافلة لا جماعة مشروعة، ومن نحو لا إقرار لمن أقر بنفسه على الزنا لا إقرار نافذ أو معتبر، ومن نحو لا صلاة إلا بطهور بناء على الوضع للأعام لا صلاة صحيحة. يعني في أي صاحب قول الثاني من نحو لا صلاة لحاق لا صلاة كاملة. حاق شنو يعني؟
حاق
الحاق هو من يدافع البول أثناء الصلاة. في مجمع البحرين يقول وفي الخبر لا تقبل صلاة زاني وهو الحاقم، يقول الزاني مراد به الحاقم، فلا صلاة لحاقم يعني لا صلاة كاملة بناء على قيام الدليل على أن الحاقم لا تفسد صلاته. وهكذا قال وهذه القرينة وهي قرينة مناسبة الحكم للموضوع لا تقع تحت ضابط معينة ولكنها موجودة على الأكثر ويحتاج إدراكها إلى ذوق سليم. إدراك مناسبات الحكم والموضوع ما تتيسر بأي شخص، فإنما للشخص الذي له ذوق سليم ومطلع على اللغة العربية وعلى يستطيع أن يدرك منها بعض الأمور ما لا يدركه غيره. تنبيه وتحقيق. يا سلام عليكم، الحمد لله رب العالمين.